بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من محافظة البحر الأحمر من الأخ عبد الرحمن، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
هلا أخ عبد الرحمن، مرحبا، الحمد لله.
أسأل الله عز وجل أن يبارك جهدكم.
آمين.
يعني في الحقيقة يعني إن بحثنا عن أي شيء يعني وجدناه عندكم، فمن كان يبحث عن الكتاب الواحد يعني بفضل الله عز وجل وجده عندكم، ومن كان يبحث عن دورات، ومن كان يبحث عن يعني أي شيء سواء كان في المعتقد أو في التفسير أو في الفقه أو في غيرها من العلوم بفضل الله عز وجل وجده عندكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم إماما من أئمة الدين، وأن ينفع بكم المسلمين، وأن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحقيقة يعني لي أن أتساءل، يعني كثير من الناس يقولون ما هي الكتب التي شرحها الشيخ، فأنا لي أن أتساءل وأن أقول ما هي الكتب النافعة التي لم يتعرض إليها الشيخ. يعني هذه حقيقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه.
آمين.
فضلت الشيخ الله يحفظكم.
لكن يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ولكن نعتبر مع كل هذا هذا جهد مقل، ونحن ما صنعنا شيء، إنما هذا مما استعملنا الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضله وجوده وكرمه، وأن ينقلنا وإياكم من طاعة إلى طاعة. وإلا بستان السلف بستان واسع وبستان عظيم، ولكن حسبنا أن نقف على الطريق. وصدق العلامة الألباني رحمه الله تعالى حين قال ليس المهم أن تصل إلى نهاية الطريق، ولكن المهم أن تموت على الطريق. وكذلك أيضا فإن القبول منوط بالإخلاص والصدق، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص والاتباع. تفضل أخي عبد الرحمن. تفضل.
ما شيخنا يعني يسأل الله ينفع بكم، بل يعني من فضل الله عز وجل عليكم حتى يعني شروحات أهل العلم على المتون الصغيرة وعلى الكتب وما إلى ذلك، يعني بارك الله فيكم قد قرأتموها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
فضلت الشيخ الله يحفظكم، نص الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام في تعريف البدعة في الاصطلاح، فقال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بها صاحبها التقرب إلى وجه الله عز وجل. يعني هذا هو معنى نصه رحمه الله تعالى.
نعم.
الحقيقة هناك من يستدل أن في ديننا بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدل على ذلك بأدلة ضمنها حديث جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله في صحيح الإمام مسلم، وفي آخره من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث، ونحن نعلم أن معنى سن أحيا، فهل من قال بمعنى سن أنه اخترع هل معه دليل على هذا؟ وهل من يستدل أيضا بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة القيام نعمة البدعة هذه، هل عنده دلالة؟ يعني أقصد من الدليل. هذا هو السؤال الأول، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. أما عن تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى للبدعة، فهذا الذي ذكره أخونا عبد الرحمن تعريف مشهور عنه، ومعناه أنها طريقة مخترعة في الدين، أي محدثة تضاهي الشرعية، يعني أنها تنسب إلى الشريعة، يراد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي يتدين بها. فهذا هو تعريف البدعة عند الشاطبي رحمه الله تعالى. وقبل الشاطبي وقبل الأئمة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بأنها المحدثة، فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فإنه رد، والحديث في الصحيحين. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود أي باطل. فكل محدثة في الدين، أي ليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بها، فإنها بدعة وإنها ضلالة. لكن بعض الناس قال بأن في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا بإجماع واتفاق قول باطل، فليس في الدين بدعة حسنة أبدا، وليس في الدين بدعة تستثنى أبدا، ويرد ذلك ما جاء أيضا عند بعض أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وعلماء الأصول يقولون بأن أعم الصيغ في العموم الكل، كل، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، معنى هذا أنه لم يستثنى من البدعة في الدين شيء. لكن إذا أراد بدعة عادية أو بدعة في المخترعات بمعنى ما استجد من أشياء في مخترعات في دنيا الناس، فهذا لا يقال عنه بدعة في الدين، إنما هذا أمر. فلو قال هذا بدعة مستحسنة ويقصد بذلك المخترعات أو الأمور التي لا علاقة لها بالدين، فالطيران، فالطائرة مثلا أمر محدث، أمر مستجد، أمر لم يكن له مثال سابق، الطائرة أو مثلا غير ذلك من هذه الأدوات الموجودة الآن كمكبرات الأصوات وكالسيارات والقطارات وغير ذلك، هذه لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي من جهة لغوية يقال بدعة، يعني أمر ماذا؟ أمر محدث، يعني لم يكن له مثال سابق. لكن هل هو بدعة في الدين؟ ليس بدعة في الدين، إنما البدعة في الدين تعرفها الشاطبي رحمه الله تعالى، والتي كما قلنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا هذا أي في ديننا هذا، فتكون خاصة بالدين وهي ضلالة، وليس في الدين شيء حسن محدث، وإنما كل ذلك مردود على صاحبه. أما استدلالهم في ذلك بحديث جرير بن عبد الله البجلي وهو عند مسلم، لما جاء قوم فقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار والأوقية فحزن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ثم خرج ثم دخل ثم خرج، ثم بعد ذلك وعظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، وحثهم على الصدق وقال: تصدق رجل من صاع بر، من صاع شعير، من صاع تمر، من صاع إلى آخر ذلك. فقام رجل يحمل في كفيه تمرا كادت كف أن تحملها، أن تعجز عن حملها، بل قد عجز، حتى وضع ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى صار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. فمعنى سن هنا أي أنه أحيا سنة، وليس سنة هنا أنها بمعنى أوجد سنة محدثة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يخرج عما سنه النبي. فمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحيا في الإسلام سنة حسنة، لأن هذا الرجل ماذا صنع؟ الذي فعله هذا الرجل وعلق عليه النبي بأنه من سن في الإسلام سنة حسنة، ماذا صنع؟ هل اخترع شيئا جديدا؟ لا، وإنما أنفق. وهل نفقت هذه ما ورد بها الكتاب والسنة؟ ورد بها الكتاب والسنة. يبقى سن ماذا؟ تقدم ففعل ذلك فتابعه الناس، إذن أحيى تلك السنة وأوجد تلك السنة، وليس أنه أوجد شيئا مخترعا من نفس النص، من نفس الحديث. تعليق النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة على هذا لم يكن على محدثة لم يأتي بها دليل، وإنما على إحياء عبادة ورد بها الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه في قول نعمة البدعة هذه، فإن عمر أيضا متى قالها؟ عمر رضي الله عنه قالها لما جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد، ولم يكن هذا الأمر قبل لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر على نحو هذه الصورة، فقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لما نسبق إليه على هذا النحو من جمع الناس على قارئ واحد. لكن هل هو اختراع شيء لم يرد به الشريعة؟ الجواب لا، والدليل على ذلك أن أصل الاجتماع في صلاة التراويح قد ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح فصلى وراءه الصحابة رضوان الله عليهم بعض الليالي، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أمر بترك ذلك وقال خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم، ولولا ذلك لجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع هذا الاجتماع المستمر خشية أن تفرض هذه الصلاة على الأمة، يبقى منعه من ذلك ماذا؟ منعه من ذلك خشية الفرض. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم زالت تلك الخشية وبقيت السنة وهي الاجتماع على إمام. ولما كان عهد الصديق رضي الله عنه عهد تثبيت لأركان الدولة، لما ارتد من ارتد من العرب وكذا انشغل أبو بكر عن هذا، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه وبعد صدر من خلافته أحيا تلك السنة التي فعلها النبي حين اجتمع بالصحابة ليالي. إذن أي بدعة هذه؟ فليس لهم دليل أيضا في أثر عمر، ولا لهم دليل أيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فالبدعة بدعة وهي ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة عام، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز هذا الإحداث. ولهذا جاء عند الدارمي بإسناد حسن أنه اجتمع قوم في المسجد وكانوا يذكرون الله على طريقة ما علم النبي إياها الأمة، رجل جالس بينهم يقول سبحوا مئة احمدوا مئة ويعدون بالحصى، فرأهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتى عبد الله بن مسعود، وكان ذلك قبل صلاة الفجر قبل صلاة الغداة، فجاء إلى بيت ابن مسعود فوجد الطلاب عند بيت ابن مسعود، كان السلف عنده مهمة في طلب العلم، قبل صلاة الفجر يقفون عند بيت ابن مسعود. طبعا هذا عندنا في دنيانا موجود، من الساعة الثانية بنحجز طوابير إذا كانت مستشفى ولا منطقة تجنيد ولا شيء، بل من بعد العشاء تبدأ الأرقام توزع ربما من بعد العشاء، والدوام الساعة الثامنة صباحا. أما في العلم فهذه مجالس العلم تنادي الناس ألا هلم، لكن الناس يعرضون عنها ويزهدون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حديثا يحرك القلوب المؤمنة إلى ذلك. فعند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربعة أمور، الواحدة بالدنيا وما فيها، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فجاء إلى ابن مسعود، فلما خرج ابن مسعود التزم وذكر له ما جرى عند في المسجد، فقال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا. فجاء ابن مسعود ووقف على رؤوس هؤلاء ثم قال وسأله ما هذا؟ قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا البر، يعني نسبح ونذكر، وما أردنا إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من رجل يريد الخير ولكنه لا يبلغه لأنه لم يسلك إليه السنة. ثم قال ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلال. معنى هذا التسبيح وتحميد وتكبير، لكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا قال الراوي ووالله لقد رأيتهم يوم النهروان، يعني يوم قتال الخوارج، يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. فبدأوا بالتسبيح وانتهوا بالتسليح، بدأوا بالتسبيح وانتهوا بالتسليح، هذا الذكر الذي أحدثوه فانتهى بهم الأمر إلى ذلك. فليس يا أخي عبد الرحمن شيء في الدين يسمى بدعة حسنة، وعلى قائلها أن يتوب، وعلى متبعه أن يستحي من نفسه أن يضيف شيئا إلى سنة رسول الله. والله عز وجل في معرض المنة على ذي الأمة قال في محكم كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ظن أن شيئا في الدين يتقرب به العبد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استدرك على الشريعة، والله أعلم.